أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من المعلوم والواضح عند الجميع بأنه المنهج الرجالي والمنهج السندي يقوم على أساس الأصول الرجالية القديمة الأربعة المعروفة، وهو فهرستي ورجالي الشيخ الطوسي واختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي وفهرست النجاشي. أما ابن الغضائري ففيه كلام لعله نوفق في مكان آخر نشير إليه. الأصول الأربعة المعروفة والتي هي معتمد علم الجرح والتعديل عند مدرسة أهل البيت، إنما هي هذه الأصول الأربعة. فيما يتعلق بالأصلين الأول والثاني تكلمنا عنهما بالأمس، وهو ما يتعلق بفهرست ورجال الشيخ الطوسي، ووجدنا بأنه على ما فيه من الكلام لا ينفع منفعة كبيرة، لأن الذين وثقهم وضعفهم لا يتجاوز عددهم المئات. هذا البحث أعزائي أنا إنما أريد أو وقفت عنده ولو لمحاضرتين أو ثلاث، ليتضح لكم أن الإنسان الفقيه أو العالم الديني إذا صار منهجه منهج تصحيح السند وتضعيفه للقبول والعدم، ما هي المصائب والمشاكل التي تواجهه؟ هذا المنهج الذي الآن يسير عليه سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه وبعض تلامذته، وسار عليه قبله أيضا، وهو المنهج الذي حاول أن يسير عليه جملة من أعلام السنة المعاصرين، من قبيل العلامة الألباني، من قبيل شعيب الأرنؤوط، من قبيل عواد بشار معروف، وجملة من أعلام الرجاليين معاصرين عند السنة والسلفية والوهابية. هذا المنهج أعزائي قوامه بهذه الكتب، الكتاب الأول والثاني اتضح، تعالوا معنا إلى الكتاب الثالث، ولعله يعد أقدم الكتب الرجالية وأهمها على الإطلاق، وهو ما يصطلح أو ما يعرف في أوساطنا باختيار معرفة الرجال. ما هو هذا الكتاب؟ ومن هو مؤلفه؟ وما هو قيمته؟ وهل يمكن الاعتماد عليه أو لا؟ طبعا بنحو الإجمال أتكلم، وإلا لو أردنا أن نقف تفصيلا يأخذ وقتا أكثر من محاضرات، لا محاضرة واحدة. النقطة الأولى أعزائي، ولعلها تعد من أخطر النقاط ومن أهم النقاط ومن أكثر النقاط استفهاما، أن الكشي الذي هو صاحب هذا الكتاب المعروف بمعرفة الرجال، اللي الشيخ الطوسي اختصره وصار اختيار معرفة الرجال، أن الكشي بالفتح، أن الكشي اللي هو على ما يقال من مناطق سمرقند، أن الكشي لا توجد له أي ترجمة في كتبنا حتى نعرفه من هو الكشي أصلا. رجل نعم في كلمات علمائنا وثق توثيقا أعلائيا، ولكن متى ولد؟ متى توفي؟ ما هو مذهبه؟ هل هو السني ثم صار شيعيا؟ هل هو الشيعي بالأصالة؟ إذا كان شيعي فهو شيعي 12 مولانا، شيعي زيدي هو، شيعي إسماعيلي هو، شيعي فطحي هو، شيعي ما أدري ما شاء الله. مولانا مو مقللين الطوائف الشيعية والمذاهب الشيعية، مو قليلة أعزائي، لا يعرف عنه أي شيء، فقط كل ما فيه أنه عندما جاء الأعلام قالوا ثقة عين جليل ونحو ذلك، أما على أي أساس هذا غير معلوم. الأعزاء إذا يردون يراجعون فليراجعوا. يكفي أن تعرفوا أن سيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث الجزء 17 صفحة 63 و64 أعزائي، وترجمته لا تتجاوز نصف صفحة، لأنه لا يوجد عنه شيء حتى نتكلم عنه، من هو، ماذا ولد، متى، إلى آخره. آخر المطاف رقم الترجمة 11432، يقول: أقول يظهر من رواية جعفر بن محمد بن قولويه عن الكشي كما ذكره النجاشي أن الكشي في طبقة الكلين وأضرابه، كان يعيش في هذه الفترة. أكثر من هذا لا يوجد، لا توجد عندنا ماذا، معلومات عن هذا الرجل، هذا فيما يتعلق بهذا الرجل وهو الكشي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لا بد أن يلتفت إليها أنه لم تصل نسخة الكتاب الذي هو معرفة الرجال أو معرفة الرجال الكشي، لم تصل حتى إلى النجاشي اللي هو في ذلك الزمان والطوسي، لم تصل إلينا إلا وهي مليئة بالأغلاط. مولانا يعني لا يمكن أن يقال بأنه الموجود عندنا مليء، لا، حتى الشيخ عندما وصل أو النجاشي أيضا كذلك. ولذا النجاشي المتوفى 450 من الهجرة في ترجمته في صفحة 1018 يقول: الكشي أبو عمرو كان ثقة عينا. جيد، هذا هسه على أي أساس؟ لعله باعتبار أنه معاصرين أو كذا عندهم أخبار، لا أعلم، المهم لا توجد مصادر لها. كان ثقة عينا، أي النقطة الأولى. النقطة الثانية، خلي ذهنكم يمي علي، روى عن الضعفاء كثيرا. إذن النقطة الأخرى في شخصية الكشي مع جهلنا التام به أنه كان يروي ماذا؟ ها؟ عن الضعفاء. طبعا يكون في علمك هاي كل جملة من هذه الجمل، العلماء الرجاليين الذين يستندون إلى هذا الكتاب وقفوا عندها ووجهوا وأولوا ودافعوا وصعدوا نزلوا، لأنه يعلمون إذا يريدون يقبلون ظواهر هذه الكلمات بعد يمكن الاستناد إلى هذه الأصول الكتاب رجالية أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه إذا كان طريقته الإكثار من الرواية من الضعفاء كيف يمكن الاستناد على أي لحظة؟ وصاحب العياشي اللي كما قلنا العياشي كان في القرن الأواخر الثالث وأوائل الرابع، وصاحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم له كتاب الرجال اللي هو هذا كتاب معرفة ماذا؟ الرجال. له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. إذن اللي واقع بيد النجاشي والشيخ الطوسي كان معافى وسليم لو كان مليء بالأخطاء والأغلاط. صريحا النجاشي يقول كان كثير ماذا؟ كثير الأغلاط. هاي من النقطة الثانية. النقطة الثالثة أعزائي، ما هي هذه الأغلاط اللي اضطر ماذا؟ أن النجاشي يقول أن الكتاب كثير العلم ولكن كثير الأغلاط. أيضا العلماء هنا في كلمات ذهابا يمينا يسارا أنه ما هي هذه الأغلاط؟ هل هي أخطاء نحوية؟ هل هي أخطاء إملائية؟ هل هي أخطاء رجالية؟ هل هي أغلاط سندية؟ هل هي ما هي؟ تعددت كلماتهم، ولكن أنا أشير إلى واحدة منها. منها ما أشار إليه منتهى المقال في أحوال الرجال للرجالي المعروف أبي علي الحائري المازندراني المتوفى 1216، الجزء السادس، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، في صفحة 144. ما هي تلك الأغلاط؟ يقول: ذكر جملة من مشايخنا أن كتاب رجاله المذكور، وهو معرفة الرجال، كان جامعا لرواة العامة والخاصة. إذن كان كتاب ماذا؟ مو مختص برواة ومصنفي علماء الشيعة أو الرواة الشيعة، وإنما جامعا بينهما، خالطا بعضهم ببعض. فعمد إليه شيخ الطائفة، شيخ الطائفة من وجد أن هذا الكتاب خليط من أهل السنة والشيعة، قال: فلخصه وأسقط منه الفضلات، يعني أسقط أخرج منه ماذا؟ أخرج منه أهل السنة، وأبقى إلا القليل، أبقى منه فقط الشيعة، وسماه باختيار الرجال والموجود في هذه الأزمان اللي هو القرن 13 وزمان العلامة وما قاربه، إنما هو اختيار الشيخ للكشكشي الأصل. كتاب الأصل موجود أو غير موجود؟ غير موجود عنده. هذه هم النقطة الثالثة أعزائي التي نشير إليها. النقطة الرابعة أعزائي، وهو ما ذكره العلامة التستري في كتابه قاموس الرجال. طبعا الأعزاء لابد أن يعلموا أن هذا كتاب قاموس الرجال حاشي على تنقيح المقال للممقاني، يعني الذي إخوة اللي يردون يعرفون أنه هذا الكتاب إلما الناظر ينظر إلى تنقيح المقال للممقاني، ولكن حواشي مفصلة واقعة في 12 مجلد. ففي كثير من الأحيان يتفق مع العلامة الممقاني وأخرى يختلف معه، فهو المتن تنقيح المقال للممقاني، والتعليقات أين؟ في قاموس الرجال للعلامة التستري. العلامة التستري أعزائي في المجلد الأول صفحة 58 هذه عبارته، يقول: وأما رجال الكشي فلم تصل نسخته صحيحة إلى أحد حتى الشيخ والنجاشي. فد نسخة مصححة مطمئنة الصدور من النجاشي من الكشي لم تصل حتى إلى الشيخ والنجاشي. بأي دليل؟ بدليل أن النجاشي قال بأنه له كتاب رجال كثير العلم، ولكنه أيضا ماذا؟ أو ملك فيه علم كثير، ولكنه أيضا ماذا؟ كثير الأخطاء. إذن فد نسخة مصححة من الكشي أو من رجال الكشي وصل إلى الشيخ أو لم يصل؟ ها؟ لم يصل إلى الشيخ. هسه بعد ذلك ماذا فعل الشيخ؟ له بحث آخر. حتى قال النجاشي فيه: له كتاب الرجال كثير العلم، وهو فيه أغلاط ماذا؟ كثير. جيد، هذا الكتاب مع أغلاطه الكثيرة وقع بيد من أعزائي؟ ها؟ بيد الشيخ. الشيخ قدس الله نفسه شيخ الطائفة الطوسي حاول أن يتمم كتابه الرجال والفهرس بما ذكره من؟ بما ذكره الكشي مختارات منه، فبدأ بإلقاء مختارات من كتاب الكشي الذي فيه أغلاط كثيرة في النجف في سنة 456 من الهجرة. 456 من الهجرة بدأ يملي على الطلاب ما اختاره من كتاب معرفة الرجال. هذا المعنى نقله سيد علي ابن طاووس، مو سيد أحمد، سيد علي ابن طاووس في كتابه فرج المهموم في صفحة 131. أنا الكتاب ما عندي أعزائي، ولكن المعلومة هذه التفتوا لي أعزائي. وهناك نقل ما اختاره من هذا الكتاب، إلى هنا اتضحت الصورة الآن. جيد، السؤال أن الشيء قدس الله نفسه عندما أراد أن يختار من هذا الكتاب ما يختار ويسقط ما يسقط، ما هي الضوابط التي اختارها؟ أبدا الشيخ الطوسي لم يقل لنا على أي أسس وعلى أي قواعد وعلى أي ضوابط وعلى أي ميزان أبقى ما أبقى وأسقط ماذا؟ ما أسقط، لا نعلم. لعله قدس الله نفسه هو في ذهنه عندما كان يأخذ ويسقط، لأن أصل الكتاب بيده فهناك قرائن يعلم، أما لأنه إحنا أصل الكتاب مو بيدنا، فلو وقع بيدنا الآن أصل الكتاب نقول شيخنا لماذا لم تنقل هاي المعلومة؟ هذه المعلومة لو كانت موجودة تغير كل ماذا؟ كل المضمون. إذن أنت الآن دتعتمد على، التفتوا لي، دتعتمد على ماذا؟ دتعتمد على اجتهاد الشيخ الطوسي فيما اختاره وفيما ماذا؟ وفيما أسقطه. هسه ما الذي اختاره؟ ما الذي أسقطه؟ على أي أساس اختار؟ على أي أساس أسقط؟ أيضا هذا مجهول، لأن الشيخ في مقدمة كتابه اختيار معرفة الرجال بين لنا الضوابط أو لم يبين؟ لم يبين. هذه هم نقطة أخرى علامة استفهام، ضعوها ماذا؟ على الكتاب. النقطة الأخرى أن الشيخ، التفتوا لي عزة، خلوا ذهنكم يمين، أنه عندما جئنا إلى كتاب اختيار الشيخ هو نفس كتاب اختيار الشيخ، الشيخ عندما اختار أيضا وقعت أخطاء عند الشيخ في اختياره من هذا الكتاب. تعالوا معنا إلى قاموس الرجال أعزائي، الصفحة الجزء الأول صفحة 62، يقول ثم إنه حدث في الاختيار من الكشي أيضا تحريفات غير ما كان في أصله. أيضا تحريفات موجودة أين؟ في اختيار الشيخ. هاي نضيفوا علامة استفهام ثالثة رابعة ما أدري، خلوها أنتوا، وبعد ذلك على أساس قرروا أن هذا الكتاب أي مقدار يمكن الاستناد إليه ما لم تنضم إليه قرائن أخرى أو لا يمكن. خلوا ذهنكم يم. جيد، التفتوا لي هسه الآن، هذا الذي بأيدينا وهو المعروف باختيار معرفة الرجال، هذا اللي الآن هو نفسه الذي درسه الشيخ الطوسي، لو أن العلماء الذين بعده جاءوا تلاعبوا باختيار الشيخ الطوسي أيضا أضافوا وقدموا وأخروا، أي منهم؟ خلي ذهنك يمي أعزائي، الآن احنا عندنا فد أصل لا نعرف أصله، ثم الطوسي اختاره ولا نعرف على أي أساس اختار، ثم الآن اختياره أيضا وصل إلينا كما وصل، افترض كتاب الكافي إلينا أم لا؟ تعالوا معنا أعزائي إلى المحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل، المجلد الثالث بحسب طبعة مؤسسة آل البيت، يقول واعلم أنه قد ظهر لنا من بعض القرائن أنه قد وقع في اختيار الشيخ، يعني ما اختاره من كتاب معرفة الرجال الكشي، أيضا تصرف من بعض العلماء والنساخ. فهذا النسخة اللي موجودة بأيدينا من اختيار معرفة الرجال هي نفس النسخة التي كتبها الشيخ أو وقع فيها تصرف، ها؟ أيضا وقع فيها تصرف من العلماء والنساخ بإسقاط بعض ما فيه، بعض ما كان في اختيار الشيخ أيضا بعض العلماء وجد مو مناسب، هذا صحيح مو صحيحة، فماذا فعل؟ ها ها، أزاد وأنقص.
وأن الدائرة في هذه الأعصار، يعني هاي الكتاب الآن الموجود بيدنا اختيار معرفة الرجال، غير حاو لتمام ما في الاختيار، ليس جامعا لكل ما في كتاب الاختيار للشيخ الطوسي. ثم يقول المحدث النوري: ولم أرى من تنبه لذلك ولا وحشة من هذه الدعوة. لا، يقول لنا قائل: إذن أسقطت ماذا؟ أسقطت اعتبار الكتاب. يقول: لا لا لا، عندي قرائن تثبت أن من بعده جاءوا، ولذا أعزائي كتبت رسائل من علماء الرجال لإثبات أن هذه النسخة الموجودة في زماننا هي نسخة ماذا؟ هي نسخة الشيخ الطوسي. لماذا؟ لوجود هذه التصرفات. ويذكر مجموعة من القرائن في هذا المجال. جيد جدا، هذه من النقطة الأخرى. النقطة التي بعدها أعزائي، النقطة التي بعدها، إذن سؤال: عدد الذين وثقهم أو عدد الرجال الذين أشار إليهم. طبعا هذا الكتاب من أوله إلى آخره لم يتكلم إلا في 520 شخص، ومجموع الروايات التي ذكرت فيه حدود 1115 أو 1150 فقرة أو رواية. جيد جدا، هذه الروايات المنقولة هنا في هذا الكتاب وهو اختيار معرفة الرجال 1150 رواية، هذه يمكن قبولها أو لا يمكن؟ تعالوا معنا إلى معرفة الحديث للشيخ محمد باقر البهبودي أعزائي في صفحة 103. يقول: وأما أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، الاسم واضح أمامكم، محمد وابن عمر وابن شنو؟ عبد العزيز. هذه أسماء تسانخ الأسماء الشيعية أو لا تسانخ؟ ها؟ واضح بأنه ماكو إلها سمخية، لا عمر لا عبد العزيز لا 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 غير ذلك. ولذا وجدت في بعض الكتابات، ولكن لم أجد لها مصدر، أنه كان سنيا هذا الرجل، واستشهدوا على ذلك أنه كتب كتابا جامعا للسنة والشيعة، والشيخ عندما وجد الكتاب خليط من السنة والشيعة فماذا؟ ها؟ فطهره من رواة الآخرين وجعله خاص. على أي الأحوال هذه يحتاج إلى دليل. يقول: فقد أخذ في تأليف رجاله بسيرة الأقدمين يذكر مدح الرجال وقدحهم مسندا، مثل ما نراه في تاريخ بغداد وتاريخ أصبهان وتاريخ جرجان، إلا أن كتابه وكان يعرف بكتاب معرفة أخبار الرجال مفقود، وإنما بقي مختارات من مسانيده أملاها شيخنا أبو جعفر الطوسي في المشهد الغروي على أصحابه، ليكون تكملة لكتابه الفهرست والرجال، ليعرف بها جماعة أخرى من الضعفاء والغلاة. إلا أنه، هاي المشكلة في من؟ في الشيخ الطوسي، خلي ذهنك أمي. إلا أنه قدس سره، يعني من؟ الشيخ الطوسي، عندما اختار لنا هاي الروايات اللي الآن موجودة وهي 1150 رواية. إلا أن الشيخ الطوسي ذكر الأسانيد المعلقة على ما وجدها من دون إصلاحها، ذكر مجموعة الأسانيد على ما هي عليه، فصعب على الناظرين تمييز صحيحها من سقيمها. ونحن عندما حققنا من مجموع 1150 نصا الوارد في هذا الكتاب، فلم يصح منها سندا إلا 300 رواية مولانا، يعني حدود مولانا 25%، ربع الرواية. فلم يصح لنا من 1150 نصا إلا أقل قليل منها لا يبلغ رقمها إلى 300، وسيمر عليك بعض هذه المسانيد في فصل ماذا؟ في فصل الضعفاء. إذا بغض النظر عن كل تلك الإشكالات السابقة وعلامات الاستفهام، هذا الموجود بأيدينا أيضا لا يصح منه إلا ماذا؟ إلا ربع الروايات الواردة فيه. من هنا أعزائي نجد أن صاحب قاموس الرجال، صاحب قاموس الرجال في صفحة 61 من الجزء الأول يقول: وبعدما قلناه من وقوع التحريفات في أصل الكشي بتلك المرتبة لا يمكن الاعتماد على ما فيه. والحق والإنصاف كما ذكرت لكم، طبعا أنا من أقول بأنه العلامة التستريم من العلماء، من المحققين، من المتتبعين، هذا مو معنى أنه عندما يقول بسهو النبي أم أقبل منها لا يتبادل لذينكم هالشكل. بيني وبين الله رجل عالم محقق قد يصيب في مكان ويخطئ ماذا في مكان آخر. قال: لا يمكن الاعتماد على ما فيه إذا لم تقم قرينة على صحة ما فيه. إذن ما يكفي بمجرد أنه جاء في اختيار معرفة الرجال أن نقبل، لا بد من جمع ماذا؟ من جمع القرائن. جيد، هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الأصل الثالث. الأعزاء اللي يردون يراجعون هذا الأصل أعزائي بنحو أكثر شوية تفصيل مما أشرت إليه، يراجعون كتاب سماء المقال في علم الرجال. سماء المقال في علم الرجال للكلباسي المتوفى سنة 1356 من الهجرة، تحقيق السيد محمد الحسين القزويني، مؤسسة ولي العصر للدراسات الإسلامية. هناك في الجزء الأول أعزائي في صفحة 69 في صفحة 69 يقول: المقصد الثاني في العالم بالأخبار والمضطلع في الآثار محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي، فنقول الكشي هو كذا، ثم يبدأ مولانا وهو كذا وهو كذا إلى عناوين متعددة. يأخذ مثلا على سبيل المثال كما قلت لكم أنه محاولات لتأييد هذا الكتاب بكل ما أوجه، يقول: روى عن الضعفاء. ما معنى إذا روى عن الضعفاء كيف نعتمد؟ قال: إن روايته عن الضعفاء لا يضر فيه بعد التأمل كذا. صاحب العياشي، ما معنى صاحب العياشي؟ وهكذا جملة جملة مما قاله النجاشي يبدأون بشرحها حتى يدافعوا عن الكتاب. كتاب الرجال إلا أن فيه أغلاطا كثيرة. ما هي الأغلاط الكثيرة؟ يقول: قد يقال كذا وقد يقال كذا وقد يقال كذا، واحتمالات منها ومنها ومنها. ولذا قلت وها هنا فوائد أن اسم الكتاب كذا يبدأ من صفحة 69 إلى صفحة 100 أعزائي، حدود 30 صفحة، بودي أن الأعزاء يرجعوا إليه. هذا هو الأصل الثالث أعزائي من الأصول الأساسية في علم رجال مدرسة أهل البيت، حتى تعرفون أن المنهج السندي كم يقوم على أساس هار وعلى أساس منهار، ولا أقل على أساس فيه علامات ماذا؟ استفهام كثيرة. لا يمكن الاعتماد فقط وفقط على المنهج ماذا؟ السندي لقبول الموروث الروائي ورد ماذا؟ ورد الموروث المورث. هذا ما لا يمكن من خلال هذه المعلومة. الأصل الرابع أعزائي، وهو من الأصول المهمة الأساسية أعزائي أيضا، وهو ما يعرف برجال النجاشي، أو ما يعرف هو كتاب فهرست النجاشي. هذا الكتاب أعزائي النجاشي لابد أن تعرفوا هذه القضية، متولد في عام 372 من الهجرة ومتوفى في عام 450 من الهجرة. في الفوائد الرجالية أعزائي للسيد بحر العلوم قدس الله نفسه في الجزء الثاني تفصيل مفصل عنه، يبدأ من صفحة أعزائي عن حياة النجاشي من صفحة 23 أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم ابن محمد بن عبد الله ابن النجاشي الذي ولي الأهواز، وكان من قبل من؟ من قبل الإمام الصادق، فجده يرجع كان مرتبطا بالإمام الصادق وكالة. هناك بحث مفصل حدود 30-40 صفحة إلى أن يأتي في صفحة 35 يقول أحمد بن علي النجاشي أحد المشايخ الثقات والعدول الأثبات من أعظم أركان الجرح والتعديل وأعلم علماء هذا السبيل، أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه وأطبقوا على الاستناد في أحوال الرجال إليه، وقد صرح بتعظيمه وتوثيقه فلان وفلان، فيبدأ ماذا؟ ببيان من هو العلامة والنجاشي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أعزائي أنه في كتاب رجال النجاشي أو ما يعرف برجال النجاشي وهو فهرست النجاشي توجد ترجمة 1269 شخصا، 1269 شخصا، ولكنه المفيد في هذا الكتاب هو أن عدد من وثقهم يبلغ أكثر من النصف، 640 شخصا، وعدد من ضعفهم حدود 100 شخص، يعني تقريبا 60-65% من الذين ذكرهم ها وثقهم وضعفهم. ومن هنا أعزائي يعد هذا الكتاب من أهم وأتقن الكتب الرجالية عند الشيعة الإمامية، من أهم وأتقن، هسه بعد ذلك أبين لماذا من أهم وأتقن الكتب الرجالية. لماذا من أهم وأتقن؟ العلامة بحر العلوم يشير إلى مجموعة من النقاط التي تبين أهمية هذا الكتاب. الإخوة إن شاء الله يراجعونها في الجزء الثاني صفحة 46، وعلى أساس هذه النقاط أعزائي التي سنشير إليها الآن، هاي الجملة المشهورة على ألسنة الفضلاء والعلماء: إذا تعارض النجاشي مع الشيخ فيقدم ماذا؟ يقدم النجاشي. على هذا أساس هذه النقاط، ما أدري واضح ولا؟ لماذا الآن تعارض عندنا؟ الآن بعد الشيخ ضعف ابن عبيد والنجاشي ماذا؟ وثقه، فهنا عند التعارض التقديم لمن؟ هل يتعارضان ويتساقطان أو ماذا؟ ها؟ يتقدم توثيق النجاشي على تضعيف الشيخ. هناك يقول: وبتقديمه، يعني تقديم ما قاله النجاشي، وبتقديمه صرح جماعة من الأصحاب نظرا إلى كتابه الذي لا نظير له في هذا الباب. حسن بينا لماذا لا نظير له في هذا الباب، ملاحظات الواردة على فهرست ورجال الطوسي، اتضح العلامات الاستفهام الموجودة على كتاب اختيار معرفة الرجال أيضا ماذا اتضح. إذن بعد انحصر مولانا الطريق بمن؟ بكتاب رجال النجاشي. والظاهر أنه الصواب العلامة بحر العلوم يقول: ولذلك أسباب نذكرها وإن أدى إلى الإطناب أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، مثلا رابعا: إن أكثر الرواة عن الأئمة كانوا من أهل الكوفة ونواحيها القريبة، والنجاشي كان كوفي من وجوه أهل الكوفة من بيت معروف مرجوع إليهم، وظاهر الحال أنه أخبر بأحوال أهله وبلده ومنشئه باعتبار أنه كان ماذا يعيش في الكوفة. والكوفة من ذاك الوقت أعزائي، الكوفة مو الكوفة هاليوم، ها الكوفة في ذاك الوقت مولانا الأعز اللي يعرفون أو لا يعرفون، الكوفة باعتبار عاصمة الدولة الإسلامية أعزائي، فلهذا المسافة بينها، تعرفون المعسكرات العسكرية أو المراكز العسكرية كانت تكون خارج البلد، معسكر الكوفة كان المسيب مولانا، معسكر الكوفة الإخوة اللي يدرون المسافة شقد بين الكوفة وبين، لأنه مسيب مولانا تبعد عن كربلاء 33 كيلومتر، والكوفة تبعد عن كربلاء حدود شقد، حدود 80-85 كيلومتر، فوين هذه وين؟ فمعسكر الكوفة كان أين؟ في المسيب مولانا. فالكوفة كانت كبيرة، مو هالكوفة اللي فعلية الآن اللي هي منطقة صغيرة تابعة للنجف، لا. على أي الأحوال، فذاك الوقت مولانا الكوفة هذه. خامسا، ما اتفق للنجاشي من صحبة الشيخ الجليل ابن الغضائري أو الغضائري، يقول كان مصاحبا للغضائري، وكل مؤلفات الغضائري كانت بيد من؟ ها؟ بيد النجاشي، التي لم يصل أي منها إلى شيخ الطوسي. وثالثا مثلا، استمداد هذا العلم من علم الأنساب والآثار، وهو خبير بعلم الأنساب والآثار، فمجموعة قرائن يشير إليها. ولكن تبقى نقطة واحدة أعزائي، هذه النقطة أنا أشير إليها وإن شاء الله تعالى تحقيقها يأتي، وهو ما أشار إليه الشيخ آصف، العلامة الشيخ آصف محسني، في كتابه بحوث في علم الرجال. أعزائي، نصيحتي للأعزاء واقعا إذا يردون يقرؤون فالدورة علم رجال، يباحثون هذا الكتاب، مو يطالعون، يباحثون بحوث في علم الرجال للشيخ محمد آصف المحسن، فيما بينهم مجموعة 2-3-5 يجلسون ويباحثون ويجعلون هذا متن، ويراجعون ماذا؟ المصادر الأخرى. هسه ماذا قال؟ إن شاء الله خلوه إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.